السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموعدنا الليلة مع دورة علمية نتدارس فيها كتابا نافعا، وهو كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس حوى وجمع مسائل مهمة في الاعتقاد لا غنية لمسلم عن تأملها وتدبرها وفهمها وفقهها. وهذا الكتاب من الممكن أن يشرح في أسابيع لما فيه من المعلومات الكثيرة الغزيرة النفيسة، ولكن لكون الدورة في 3 أيام فإننا إن شاء الله نتدارس هذا الكتاب في اختصار وإيجاز، بحيث ننهي تدارسه بحول الله تبارك وتعالى. نبدأ الليلة وإن شاء الله غدا ويوم الثلاثاء بحول الله، هذه 3 ساعات بحول الله يمكن أن نحصل إلماما كافيا في دراسة هذا الكتاب، دراسة موجزة نافعة بحوله سبحانه وتعالى. وبخصوص دروس صحيح الإمام مسلم، فإن شاء الله الأسبوع القادم أو إذا لم يكن هناك دورة في أحكام الحج. هذه الدورة التي من ضمنها تدريس هذا الكتاب، يقوم مشايخ آخرون بتدريس كتب أخرى في تفسير آيات الحج وغير ذلك، تراجعون الجدول تجدونه. حتى إذا أراد أحدكم أن يستفيد من الدروس في هذا الأسبوع كله ينتقل من درس إلى درس، لكن نحاول أن ننهي هذا الكتاب النفيس، وأوصيكم باقتنائه، وهو حسب ما أعلم يوزع من قبل الجهات الرسمية في الحج والمسؤول عن الحج والعمرة، وأيضا موجود في المكتبة الشاملة. حتى لو تفتح جوجل وتكتب كتاب 3 أصول أو الأصول 3 تجد الكتاب مطبوعا طباعة جيدة، وأيضا مخرجة الأحاديث التي فيه والآيات أيضا معزوة، فهو كتاب يمكنك أن تقرأه خلال أقل من ساعة، ليس بالطويل، يعني تقريبا أظن إذا كان على PDF أظن 27 أظنه 27 صفحة تقريبا. فهذا تقرأه أيها الأخ الحبيب الزائر وأنت في سفر إلى مكة، أو تقرأه في الفندق في المدينة، أو في إقامتك في المشاعر المقدسة هناك إذا يسر الله تعالى لك الأمور، وأسأل الله التيسير للأمور جميعا. فكتاب النفيس لا يفوتن أحدكم قراءته، لابد من العناية به، وعبارته سهلة، ليس فيه إلا تقدمة قبل كل آية وتقدمة قبل كل حديث وذكر الآيات والأحاديث، وشروحه كثيرة. هذا الكتاب شروحه كثيرة، شرحه الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان معالي عضو هيئة كبار العلماء، وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذان شرحان متميزان، وشرحه عدد من العلماء، الشروح كثيرة، وكثير من طلاب العلم شرحوا هذا الكتاب، والشروح مسموعة أيضا مسجلة، فهناك الشروح المكتوبة وهناك الشروح المسموعة، كل هذا بين يديك. وإنما نحن هنا نتذاكر ما ذكره أهل العلم في إيجاز واختصار. وقبل أن يبدأ الشيخ ابننا الطالب محمد شريف قبل أن يقرأ في مطلع تدارسنا، لابد أن نعرف تعريفا موجزا بالشيخ محمد عبد الوهاب، هو لا يحتاج إلى تعريف، ولكن تذكير بشيء من سيرته وفضله وجلالة قدره في العلم رحمه الله تعالى. هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد سنة 1115 للهجرة، وولد في بيت علم وشرف، كان أبوه عالما وكان جده أيضا عالما. حفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القرآن قبل بلوغ سن العاشرة، وتفقه على أبيه، ودرس متون في المذهب الحنبلي، وأحب القراءة وأكب على قراءة الكتب، خاصة كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك طلب علم الحديث واعتنى بعلم التفسير، وركز جهده العلمي في التعرف على جهود السلف وقراءة كتبهم ومطالعة ما سطروا في مسائل الاعتقاد. والشيخ رحمه الله تعالى له رحلات في طلب العلم، رحل إلى عدة بلدان خارج الجزيرة العربية، وفي الجزيرة العربية قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى رحل إلى مكة واستفاد من العلماء فيها، وجاء إلى هذه المدينة النبوية المباركة واستفاد من جمع من العلماء، منهم الشيخ محمد السندي، واستفاد من مشايخ آخرين، وبدأ في دعوته في أوائل شبابه، ثم بعد وفاة والده رحمه الله ورحمهم جميعا ورحم جميع علماء المسلمين الأموات وحفظ الأحياء، بعد وفاة والده سنة 1153 للهجرة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في دعوته. ماذا دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ دعا إلى ما دعا إليه السلف الصالح. والسلف الصالح ماذا دعوا إليه؟ دعوا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء يخالف الكتاب والسنة، وإنما ذكر النصوص من الكتاب والسنة وبين فقهها في باب الاعتقاد، فنهى عن الشرك ودعا إلى التوحيد وتحقيقه، وحث على لزوم السنة ونهى عن البدع. هذا الذي أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلم يأتي بشيء يخالف ما كان عليه سلف الأمة، بل هو متبع لما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسطي في دعوته، ليس عنده غلو بل هو حارب الغلو، وليس عنده تطرف بل هو حارب ونابذ التطرف، وكان ملتزما بالحكمة وملتزما بالأناة في دعوته، وكان رحمه الله تعالى حليما يناظر ويكتب الرسائل في دعوة المخالفين لمنهج السلف، وينصح برفق، وكان ينزل كل إنسان مكانه سواء من العامة ذوي الجاه أو من العلماء، ولم يكن رحمه الله تعالى كما يزعم خصومه يستحل دماء المسلمين، بل كان حريصا على نشر معاني الوسطية في دعوته إلى الله تعالى. هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأي قائل يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلك سبيل التكفير فليس عنده دليل، ليس عنده دليل. الشيخ لم رحمه الله تعالى لم يقع في ما وقع فيه المبطلون من تكفير المسلمين بالذنوب، وإنما الشيخ نهى عن الشرك، وكان يبين أن من يقع في الشرك الأكبر وهو عالم بأن هذا شرك فإن الشيخ كان يقيم عليه الحجج ويعرفه بأن ما يأتيه كفر وشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى حينما نقرأ ما يدل على أنه لم يسلك منهج التكفير للمسلمين وهو بريء من ذلك رحمه الله، نجد أنه كان يقول أنه حتى لا يكفر الذين كانوا يطوفون بقبر السيد البدوي. لما؟ لأن هؤلاء لديهم شبهات وعندهم من يلقي إليهم تلك الشبهات. وهكذا كان مسلكه رحمه الله تعالى وسطيا. ولكن تعلمون أن لكل عالم مبرز وكل عالم محقق له حساده، وهناك المغرضون الذين يشوشون على دعوته، كما شوش على شيخ الإسلام بن تيمية ورمي بعظائم وهو بريء منها، وكما شوش على الإمام ابن القيم رحمهم الله جميعا. وهؤلاء العلماء هذه كتبهم بين أيدينا، فهذه كتب شيخ الإسلام بن تيمية وكتب الإمام ابن القيم، وهذه كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين أيدينا. هذا الكتاب إذا قرأناه الذي سنتدارسه، إذا قرأناه فإنا لا نجد فيه إلا قال الله وقال الرسول بفهم الصحابة والتابعين، لا غلو ولا تطرف ولا تشدد ولا خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خروج عن منهج السلف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد جهد جهيد في الدعوة إلى الله والنهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد توفي سنة 1206 للهجرة، وقد كان عونا لولاة الأمر في الدولة السعودية الأولى في هداية الناس ودعوتهم وجمع كلمتهم على إمامهم الإمام محمد بن سعود. وهذه جهود الشيخ محمد عبد الوهاب بين أيدينا، وقد تصدى جمع كبير من العلماء وطلبة العلم لشرح كتب الشيخ وبيانها، ولله الحمد هي عامرة بالوسطية، هذه الكتب عامرة بالوسطية والاعتدال، ولا حجة لمن يطعن في منهج الشيخ وفكره. أما كون بعض الجماعات المتطرفة تعتمد على رسالة أو جزء من رسالة أو جزء من كتاب من كتب الشيخ ويقولون كان الشيخ يقول كذا، فهذا لضلالهم ولسوء فهمهم. وأما كتب الشيخ وجهود الشيخ فبريئة من التطرف والغلو. وتعلمون أن الإنسان بسوء فهمه يفهم النص القرآني ويحرفه حسب مراده السيء وحسب ضلاله. فلا يعني أقرب مثال من الخوارج، الخوارج يأتون للآيات فيحرفون معانيها ويأخذون بآية ويتركون الجمع بينها وبين آية أخرى وهكذا، ثم يقولون أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة. فالذي يأتي ويأخذ جزء من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب من هؤلاء الخوارج ويعتمد على كلام الشيخ بزعمه هو الحقيقة يحرف كلام الشيخ، وإلا فكلام الشيخ محمد عبد الوهاب كله وسطية واعتدال، وهذه كتبه بين أيدينا. لا نريد أن نطيل أكثر من هذا، والشيخ يستحق منا أن نتكلم كثيرا عن شمائله وفضائله وجهوده، وهناك محاضرة نفيسة لحفيده معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم حفظه الله في إيضاح شمائل الشيخ ومناقبه وفقهه في الدعوة إلى التوحيد والأمر بالسنة والنهي عن البدع، أوصيكم بالرجوع لهذه المحاضرة المسموعة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وهناك جمع من العلماء تكلموا عن سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب، هناك كتاب نفيس عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، رسالة علمية، وهناك رسائل كثيرة علمية فنرجع إليها من أراد الاستزادة. وأما الكتاب الذي سنتدارسه فهو كتاب كما قلت لكم مختصر، ولكن من أجل أن نسير سيرا حثيثا سريعا في ختم هذا الكتاب، وهذا هو المهم، أن نستفيد مع ختم الكتاب بحيث ننتهي في 3 أيام من شرح هذا الكتاب. لو استطعنا أن نشرح كل ليلة 8 صفحات فهذا حسن. يبدأ الشيخ محمد حفظه الله بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين،
قرب المايك،
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول 3: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
حسبك، أحسنت. هو الشيخ بدأ بالبسملة، والبسملة شأنها عظيم في بداية كل كتاب وفي بداية كل مؤلف، فبسم الله الرحمن الرحيم يعني أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال اعلم رحمك الله، هو الشيخ يبدأ بالحث على العلم في أول كلمة من هذه الرسالة بعد البسملة، وهذا يدل على عظيم عنايته بالعلم. ثم قال اعلم رحمك الله، وهذا من لطف عبارته أنه يتحبب إلى السامع والمستفيد من هذا الكتاب، كما هو شأن الشيخ وشأن العلماء الربانيين، يتحبب بالدعاء. لما؟ لأن هذا الدعاء نافع لكل من يقرأ هذه الرسالة ويطالعها ويدرس غيره هذه الرسالة، يدعو الشيخ رحمه الله تعالى بالرحمة. وإذا رحم الله تعالى الإنسان في الدنيا والآخرة فقد فاز هذا الإنسان فوزا كبيرا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. يذكر حكم الوجوب، يعني أنه من الواجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل 4. المسألة الأولى ما هي؟ العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لابد من العلم يا أحبتي، كيف تكون على بصيرة في دين الله بتعلم ما يلزمك تعلمه من مسائل الدين؟ والعلم يشرف به الإنسان ويكون به سائرا على منهاج وسطي صحيح بعيد عن البدع والأهواء وبعيد عن جميع أنواع الانحرافات، فلا بد من العلم. فالذي يعبد الله على علم ويتعامل مع نفسه ومع غيره بعلم فإنه يسلم من الزلات ويسلم من الأهواء بإذن الله، فلا بد من العلم. والعلم هنا الذي ذكر الشيخ أنه لا بد منه، قال معرفة الله يعني معرفة الخالق سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وماذا يجب عليك في هذا الباب؟ أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وكذلك تعرف حقه سبحانه وتعالى في أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وتعرف حقه سبحانه وتعالى في أن تؤمن بكل ما أمرك من الإيمان به، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة المسداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة أن جعلنا الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا خيرا أو كنا من خير أمة أخرجت للناس، هذا فضل من الله عظيم، هذا فضل رزقك الله إياه دون اجتهاد منك ودون طلب، فالله أنعم عليك بأن جعلك من أمة الإسلام ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم، وتطالع الكتب التي تحدثت عن سيرته صلى الله عليه وسلم وروت أخباره وروت قصصه وروت سيره صلى الله عليه وسلم وأحواله، وذكرت شمائله صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية، وتكلمت عن كريم خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس خلقا كما وصفه أنس وغيره من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من تعرفك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتعرف على دين الإسلام بالأدلة، كل هذا بالأدلة. من أين تأخذ العلم؟ تأخذ العلم من الكتاب والسنة، هذا مراد الشيخ بالأدلة، تأخذ العلم من الكتاب والسنة. فإذا تتعرف على دين الإسلام، جانب الاعتقاد، ماذا يجب عليك أن تعتقده، هذه مسألة مهمة، أن تأخذ مسائل العقيدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبفهم التابعين، وتتعرف على العبادة لله جل وعلا، كيف تكون صفات كل عبادة وشروطها وما يجب فيها وما يكره فيها وما يبطلها، فتتفقه في الأحكام الفرعية، الأحكام الفرعية، الصلاة، الزكاة، الصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، وكذلك كيف تبيع إذا كنت تاجرا، وكيف تشتري، كيف تقترض، وكذلك تتعلم المسائل المتعلقة بالأمور الخاصة بأسرتك وهكذا. ثم أيضا من تعلم دين الله أن تتعلم ما يجب عليك وينبغي عليك من واجبات، من صلة للرحم وبر للوالدين وإحسان إلى الجار وغير ذلك، وهكذا تكون ممتثلا للعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذا بسنته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تأخذه وتستقيه من الأدلة من الكتاب والسنة، هذا مراد كلامه باختصار في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به.
العمل به أنت علمت إذن تعمل، علمت لابد بعد العلم أن تعمل، لابد من العمل، العمل أن تطبق ما وجهت إليه من خلال نصوص الكتاب والسنة. علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، فإنك تصلي تعمل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل كيف تحج، إذن تحج كما أمرك ووجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك مال وحال عليه الحول وتريد أن تزكي وبلغ النصاب، تزكي كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال المسألة الثالثة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه.
الدعوة إليه، من كان عنده علم وأذن له السلطان، لابد من إذن السلطان بالدعوة إلى الله، فإنه ينبغي أن يبلغ هذا العلم، فلا دعوة إلا بعلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة، البصيرة ما هي؟ العلم، فلا دعوة بغير علم. أما الذي يدعو إلى الله بغير علم فإنه يتخبط ويقع في إشكالات، والذي يدعو بغير إذن السلطان ولم يأذن له السلطان فإنه قد خالف في ذلك الهدي الشرعي. لا بد من العلم ولا بد من إذن السلطان. فإذا توفر فيك الشرطان، أنك على علم بما تدعو إليه، والشرط الثاني أن السلطان في بلدك لا يمنعك من الدعوة، فتدعو إلى الله وتقوم بالدعوة إلى الله بما تستطيعه من خطابة أو إلقاء محاضرة أو وعظ أو كتابة، ما دام أنك على علم وأذن لك السلطان. كذلك من الدعوة إلى الله أن تعلم أهلك، تعلم زوجتك مسائل الدين التي لا تعلمها زوجتك، تعلم أبنائك، وأيضا تنشر الخير في زملائك في أصدقائك، تدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت بدعة تنكر هذه البدعة بحكمة وبرفق، وهكذا. هذه الدعوة إلى الله وفضلها عظيم، ويكفي من يدعو إلى الله أن له أجر مثل أجر الذي عمل بما دعاه هذا الداعي إليه، وهذا فضل عظيم. والذي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينضر الله وجهه، وهكذا. وفضائل الدعوة كثيرة. المسألة الرابعة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه.
لا بد من الصبر، والصبر كما سيأتي أنواع: الصبر عن معصية الله، النفس تدعو إلى إتيان المعاصي وتميل إلى حب المعاصي، لكن من يريد النجاة يصابر ويمنع نفسه من المعاصي ويجاهدها، هذا النوع الأول. النوع الثاني: الصبر على طاعة الله، أن تجاهد نفسك على عمل الطاعة وتثبت على عمل الطاعة ولا تترك طاعة الله تبارك وتعالى، هذا الصبر على الطاعة. أنت الآن تجلس بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله، تجلس بين العشاءين وتستمع هذا الدرس، هذه مصابرة والله وفقك لها، تحتاج منك إلى صبر. فإذا أنت مصابر الآن وأجرك على الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث: الصبر على أقدار الله، ما تبتلى به وما يصيبك وما يصيبك، والدنيا كلها دار ابتلاء، ما من أحد إلا ويصيبه بلاء، من هو الذي هو سالم من البلاء؟ لا يوجد أحد سالم من البلاء. هذا يصاب في ماله، هذا يصاب في جاهه، هذا يصاب في صحته، هذا يصاب في ولده، وهكذا. لكن المسلم يصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يصبر المسلم ويحتسب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الصبر أيضا أن يصبر الإنسان إذا قام بالدعوة إلى الله، يصبر على ما يكون من أذى الناس. إذا تصدى إنسان للدعوة إلى الله فلا يظن أن كل من يلقي إليهم العلم الشرعي وينصحهم ويرشدهم، لا يظن أن هذا الداعي أن كل هؤلاء سيقبلون منه ويتقبلون بصدور رحبة، ولا يسمع منهم إلا الثناء والدعاء. هناك من الناس من هو جاهل، هناك من الناس من طبيعته العناد والمكابرة، وقد يصدر من هذا وهذا أذى. فإذا لابد من الصبر على أذى الناس، والإنسان يقوم بالدعوة إلى الله. ومما يعين على الصبر في الدعوة إلى الله أن لا يطالع الإنسان أن يحصل له نصر في دعوته، بل يريد وجه الله تعالى بدعوته، ولا ينظر أنه لابد أن يهتدي هذا الذي نصح ووجه، فإن الداعي عليه البلاغ والبيان أن يبين ويدعو إلى الله، يوضح السنة وينهى عن البدعة، يكون حكيم في ذلك رفيق. فإذا بلغ ما علمه وفق هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف فليس شرطا أن يرى هداية الناس بكلامه وانتفاعهم بكلامه. فإذن لابد من الصبر. والرسل عليهم الصلاة والسلام كذبوا وأوذوا ولكنهم صبروا، وقصصهم في ذلك كثير. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أحسنت. وهذا من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث أنه ذكر الدليل، والدليل هو سورة العصر، فاختياره لهذا الدليل واستدلاله به هذا من عظيم فقه رحمه الله تعالى. هذه السورة العظيمة التي كما سيأتي قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل أو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة العظيمة ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالقسم والعصر، يعني الدهر الذي فيه الخير وفيه الشر وفيه السراء وفيه الضراء، أقسم به سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، إلا الذين آمنوا. والإيمان قول وعمل واعتقاد. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. إذن الإيمان هو ما عرفته وأخذنا هذا من كلام السلف وأخذوه من الآيات والأحاديث: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان قول وعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر عمل الصالحات حثا للمسلم على أن يجتهد في عمل الصالحات. إذن من الذين لا يخسرون وليسوا خاسرين؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لابد من التواصي بالحق. الله أنعم عليك وجعلك على هدى وجعلك على بصيرة، غيرك يحتاج منك إلى وصية نافعة تثبت قلبه، كلمة منك تلقيها إلى أخيك المسلم تثبته على طاعة، أو تدعوه إلى طاعة، أو تنهاه عن معصية. التواصي بالحق أن يقوي كل واحد منا جانب أخيه بالنصيحة وبالكلمة التي تثبت على الطاعة وتثبت على الطريق المستقيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، والحق هو كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، هذا هو الحق. وأن يجتنب الإنسان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر على ذلك كله. يصبر الإنسان في عمله للصالحات ويثبت ويحرص على رسوخ الإيمان، وكذلك يصبر إذا أوذي في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ووجد أذية، فإنه يصبر. والصبر يثبت قلب الصابر ويجعله بدل أن يكون في ضجر مما أصابه يجعله يجد حلاوة الطاعة ولذة الثبات على الطاعة، ويفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الشافعي، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي، ولد في غزة سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 204 للهجرة، هذه المعلومات ترى من الذاكرة، فهذا الذي أذكره. والإمام الشافعي من أئمة الإسلام الكبار المحققين، وهو الحقيقة لم يتعمد أن يكون له مذهبا، ولا أحمد تعمد أن يكون له مذهب، ولا أبو حنيفة ولا مالك، وإنما هؤلاء لعظيم إخلاصهم ولعظيم صلاح نيتهم اجتهدوا في إفتاء الناس وتصنيف المصنفات، فأخذ الناس إفتاءهم ومصنفاتهم واتبعوهم في ذلك، فكان لكل واحد من الأئمة الأربعة مذهب خاص به. وحينما نقول المذهب الشافعي يعني مدرسة من المدارس الفقهية الأربعة، والمذهب الشافعي للفائدة من المذاهب التي جميل أن يتدارسها طالب العلم، مذهب سهل، يعني عندك غالبا وجهان في المذهب، عندك الشافعي قوله القديم وقوله الجديد، ماذا قال في العراق يوم كان لم يصل إلى مصر، كان في العراق وغيرها، وماذا قال بعد وصوله إلى مصر. والإمام الشافعي من الحفاظ الكبار، حفظ الموطأ صغيرا، موطأ الإمام مالك، وقرأه على الإمام مالك، وله المصنف في مسنده، وله كذلك أيضا كتاب الأم وهو من أنفس الكتب. والإمام الشافعي له اليد الطولى في تأسيس علم أصول الفقه وبيان قواعده ومسائله، والحديث عن الإمام الشافعي يطول، وهو حبيب إلى القلوب رحم الله وأئمة الإسلام الأموات وحفظ الأحياء. فمن فقه الإمام الشافعي هذه العبارات الجميلة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا يشير فيه كما قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب ثلاثة الأصول، هذا يقول أن الشافعي يقصد أنه من تفقه وفقه ما في هذه السورة من المعاني والفوائد والمسائل، فإن ذلك يكفيه لحصول تمام هدايته واجتهاده في طاعة الله ولزومه المسلك القويم. هذا مختصر لكلام الشيخ بحسب فهم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
أحسنت.
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
أحسنت. ذكر الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى تعرفونه هو صاحب الصحيح، حفظ مئات الألاف من الأحاديث، كان يحفظ قرابة 600,000 حديث، واختار منها الصحيح، أو اختار منها ما صنف به كتابه الصحيح، وكتابه من أنفس الكتب كما تعلمون. والإمام البخاري أنا أريد أن أتكلم عن سيرته، لكن يبدو أنني طولت في البداية، لكن نقول أن الإمام البخاري كان يجمع بين العبادة وبين حفظ السنة والحرص على نشرها، وأطال المدة في تصنيفه لهذا الكتاب وهو كتاب الصحيح، وله كتب أخرى منها كتاب التاريخ، ومنها كتاب الأدب المفرد، وجزء في القراءة، والمهم كتب كثيرة للإمام البخاري، لا تتصور أنه ليس عنده إلا كتاب الصحيح. والإمام البخاري كان عابدا من العباد، وكان زاهدا في الدنيا، حتى أنه مرة أعطى أحدا مبلغ قرابة 25,000 درهم ليتاجر له بها، فاعتذر إليه الرجل بعد حين أن المال ذهب منه فعذره. وكان الإمام البخاري يقوم الليل، فكان في كل مرة يقوم من منامه ويصلي ركعتين ثم يسرج سراجه ويقرأ ويكتب ويحرر ثم ينام ثم يقوم مرة أخرى ويفعل مثل ذلك. وهكذا كانت حياته رضي الله تعالى عنه ورحمه. تفضل. بقي قوله ما شرحته. قال: باب العلم قبل العلم قبل القول والعمل. يعني هذا فيما ذكرناه من قبل، وهو بيان أهمية العلم وأنه قبل القول والعمل. وهذا ما ذكره هو الشيخ سابقا وبينه. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، واستغفر لذنبك. هذا أمر بالاستغفار، وفيه الحث على الاستغفار. وهذه الآية في سورة محمد، وهي الآية 19. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. انتهينا من هذا. اقرأ الذي بعده. اعلم رحمك الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن.
نعم، اقرأ مسألة أن الله.
الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
أحسنت. لاحظ معي عبارات الشيخ سهلة ويسيرة، يفهمها الناس في كل زمان وفي كل مكان، ليس كلاما فيه طلاسم ولا كلام يحتاج إلى عالم يحرر ويشرح كل كلمة وجملة لما فيها من الصعوبة، وإنما هو كلام سهل ميسر. وهذا يدل على غزير علمه وفقه في دعوة عموم المسلمين، ونفع أيضا طلاب العلم منهم. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. ما هي هذه المسائل التي يجب تعلمها؟ قال: والعمل بهن، يعني العلم والعمل. الأولى: أن الله تعالى خلقنا ورزقنا. قد يقول قائل: كلنا يعرف أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا الشيخ يقول لابد أن نتعلم هذا؟ الشيخ يذكرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى، أنه من علينا وخلقنا ورزقنا، فإنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن خلقنا وجعلنا في أحسن تقويم، فهو خالقنا سبحانه. وكونه سبحانه وتعالى خالقنا هذا يوجب على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويقوم بحق الله تبارك وتعالى. قال: ورزقنا. يذكرنا القرآن كثيرا بقضية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا. لماذا؟ قل: من يرزقكم من السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه القضية. لماذا؟ لأنك إذا تذكرت أن الله يغذوك بالنعم ويحسن إليك بالليل والنهار، يطعمك ويسقيك، ومهما كنت في ضيق من الحال فإنه يرزقك الطعام والشراب ويرزقك المسكن ويؤويك ويحسن إليك، هذا يوجب أن تقوم بحقه سبحانه وتعالى، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تكون شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. قال: ولم يتركنا هملا. يقول الشيخ: المسألة الأولى أو الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. لاحظ أنه سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان فخلقه في أحسن تقويم ثم رزقه. من الذي رعاك منذ أن كنت طفلا؟ من الذي رعى كل واحد منا منذ أن كان طفلا وشفاه وعفاه من أمراض أصابته وحفظه وأحسن إليه وعلمه وأعطاه ومن عليه بالنعم؟ هو الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بذلك كله، ومع ذلك فقد كرمنا بأن هدانا الطريق المستقيم وأحسن إلينا فبين لنا السبيل القويم، فلم يتركنا هملا. أرسل إلينا هذا الرسول الخاتم، خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بأن جعلنا من أمته وأنزل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الخلق وأرسل إليهم الرسل، وكان آخر الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة سبحانه وتعالى على عباده بعد أن خلقهم ورزقهم وأحسن إليهم وغذاهم بالنعم، أقام عليهم الحجج، أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. وخاتم الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد. وهذا القرآن العزيز الذي أنزله الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه السعادة لمن أخذ بأوامره وانتهى عما نهاه القرآن عنه، فالسبيل واضح والطريق واضح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأقام الحجة على هؤلاء الخلق، ثم ختم الرسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف: فمن أطاعه دخل الجنة، يعني من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. والأمر يسير يا أحبتي، ما هو الأمر؟ أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه وأمر به، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال: ومن عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ثم ذكر الشيخ الدليل، وهو قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الأمة، وهذه الأمة شهيدة على الأمم. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا تحذير وإنذار لكل من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعانده ويكابر ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، تفضل. أن الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أحسنت. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك بالله من أعظم الذنوب وأشنعها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الأولياء. والدليل ذكر الشيخ قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهي للإنسان أن يدعو مع الله أحدا. فضل المسألة الثالثة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
المسلم يحذر من محبة الكافر لدينه ويحذر من محبة من يحاد الله تعالى، والقرآن والسنة ينهيان عن محبة الكفار وموالاتهم. لكن لابد أن نبين مسألة مهمة هنا، وهي أن المسلم مع أنه منهي عن موالاة الكفار فهذا لا يمنع المسلم من التعامل مع الكفار ومن العدل معهم، وكذلك ليس المسلم ممنوع من الإحسان إلى من لم يحارب المسلمين يعني من الكفار، خاصة إذا كان من ذوي القربى لذلك المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويبيع ويشتري معهم، وأيضا عندما تنظر في الأدلة من الكتاب والسنة فإنك تجد أن الإسلام يحث المسلمين على التعايش مع الكفار إذا كان عندهم كفار أو في ديارهم كفار، ويحفظ لهؤلاء الكفار من أهل الذمة ومن المعاهدين حقوقهم. فهذه مسألة بس ننبه لها. تفضل بعد ذلك اقرأ شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى يقول اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله لطاعته يعني بصرك بما هو من طاعة الله تبارك وتعالى وأعانك على فعل تلك الطاعة. يقول الشيخ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كل الرسل يا أحبتي جاءوا بعقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل دعوا إلى التوحيد، لكن تختلف شرائعهم. وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة الإسلامية مشتملة على جميع ما فيه مصلحة للإنسان ودفع للضرر عنه. فالرسل جميعا دعوا للتوحيد، دعوا إلى الإسلام والاستسلام لله جل وعلا، إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولذلك قال وبذلك أمر الله جميع الناس، هذا قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الغاية من خلق الإنسان ما هي؟ أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه الغاية، وهي غاية شريفة عظمى، من وفقه الله تعالى للقيام بها فقد وفق في الدنيا والآخرة. الدليل ما هو؟ الدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه في سورة الذاريات الآية 56. ثم قال الشيخ ومعنى يعبدون يعني يوحدون. والعبادة عرفها شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام بن تيمية، العبادة عرفها شيخ الإسلام بن تيمية فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلاحظ هذا التعريف الحسن الجامع المانع. ثم قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد. نعم، التوحيد هو دعوة الرسل، هو دعوة الرسل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. الشيخ هنا يركز على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية لا ينكره أكثر الكفار، توحيد الربوبية. ولذلك يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الخلاف الذي جرى بين الرسل وبين أقوامهم هو في توحيد الألوهية، فالذين كفروا لا يوحدون الله تعالى بالعبادة ويشركون معه سبحانه وتعالى. فإذا الشيخ يؤكد هنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا شك أن الذي يعبد الله وحده فقد أتى بالتوحيد. ثم قال: أعظم ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك من أعظم الذنوب وأقبحها وأشرها، ولذلك يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم إذا مات وهو من أهل التوحيد وهو يفعل الكبائر ومصر عليها، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه بذنوبه لكنه يخرجه من النار إلى الجنة، لا، ذلك برحمة الله وبهذا التوحيد الذي مات عليه، أو يعفو عنه سبحانه ولا يعذبه بشيء من ذنوبه. لكن الذي يموت على الشرك، الكافر الذي يموت على الشرك يموت كافرا، فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الشيخ في تعريف الشرك، قال أو قال ثم قال
وهو دعوة،
وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. يعرف الشيخ الشرك أن يدعو الإنسان مع الله إلها آخر، أو يذبح لصنم، أو ينذر له، أو ينذر لقبر، أو يذبح له ويدعوه ويسأله. ثم قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه في سورة النساء الآية 35: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. يبدأ الشيخ الآن في ذكر الأصول الثلاثة، يقول: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ هذا من التشويق في طرح العلم وطرح مسائله. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الأصل الشيء الذي يبنى عليه غيره. الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهذه الأمور: معرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. هذه سيسأل عنها الإنسان في قبره. الأسئلة الآن مكشوفة يا أحبتي، سيسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله تعالى الثبات في الدنيا والآخرة والثبات في القبور. يقول الشيخ: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: الأصل الأول. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
أحسنت. قال الشيخ: الأصل الأول معرفة الرب، قلنا الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأن يتأمل الآيات الشرعية مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن يعرفك بربك، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، فالله تعالى يعرفك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ربه جل وعلا ويذكر أسمائه وصفاته سبحانه، وكذلك تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في الآيات الكونية، هذه السماوات وهذه الأراضون وما بينهما وهذه النجوم وهذه الكواكب والأرض ما فيها والسماء وما فيها وما زينت به من النجوم وهكذا. وفي نفس الإنسان آية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا يقول الشيخ: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، رباني يعني الله سبحانه وتعالى رعى هذا الإنسان وأحسن إليه وتفضل إليه، فالإنسان يتقلب في نعم الله منذ طفولته، هذا الإنسان يتقلب بهذه النعم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وما من مرض إلا ويشفي الله تعالى منه هذا الإنسان ويخفف عنه ويغذوه بالنعم، يرزقه الطعام والشراب واللباس ويجري في يديه المال ويحسن إليه ويؤويه ويؤمنه وهكذا، فيغذوه بالنعم سبحانه وتعالى ويربيه. ولذلك يقول الشيخ: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الله سبحانه وتعالى متفضل على كل مخلوق، ليس فقط الإنس والجن، بل كل مخلوق الله أنعم عليه سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل طائر يطير بجناحيه، كل دابة، كل مخلوق الله سبحانه وتعالى يحفظ ويكلأ ويحسن سبحانه وتعالى ويربي هذا العالم بنعمه. ثم يقول الشيخ: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا شرف للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ليكون عبدا لله تبارك وتعالى، هذا شرف عظيم، فالإنسان يفتخر بهذا، فالإنسان يشكر الله على هذا ويقف مع هذه النعمة وقفة شكر أن الله هداك لهذا الدين، هداك لهذا التوحيد. ثم يقول الشيخ: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذا من فقه الشيخ، أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما أنعم به أن جعلنا على الفطرة، الحمد لله الذي أنعم علينا بأن جعلنا أتباعا لرسول الله وأن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا وعرفنا شرعه ودينه، الحمد لله الذي يسر لنا تعلم مسائل الدين، الحمد لله الذي أعاننا على طاعته، الحمد لله الذي يفتح لنا باب التوبة وباب التوبة مفتوح، الحمد لله الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الله حمد نفسه سبحانه وتعالى، هذا الحمد العظيم اللائق به سبحانه وتعالى، له الحمد في الدنيا والآخرة، وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية العظيمة. فهو سبحانه وتعالى المتفضل على هذا العالم كله بفضله وإحسانه، وهو غني عن هذا العالم كله جل وعلا. ثم قال الشيخ: وكل من سوى الله عالم، عالم يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره عالم، لأنه علم على أن الله أوجده وخلقه ورباه بنعمه. ثم قال: وأنا واحد من ذلك العالم. ثم يقول الشيخ: فإذا قيل لك، تفضل يا شيخ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذه الجزئية سنرجئ شرحها إن شاء الله وتدارسها إلى لقائنا غد بإذن الله، ويكفي هذا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس ويجعله في موازين حسناتنا. ألتقي بكم غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه. إن شاء الله نلتقي غدا.